بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثه موصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو المعروف بالداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عليه: فصل. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه،
أي المعاصي. نعم،
أي المعاصي. قال: ومن أعظم عقوبتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن قطعت عنه أسباب الخير.
وقعت الأرحام مصيبة ويحصل بها من فساد ما يحصل. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قطيعة الرحم مصاب عظيم وإثمه عظيم، كيف القطيعة بينك وبين رب العالمين؟ يا الله يا الله، في عقوبة أعظم من هذه يا أخوان؟ في عقوبة أعظم من أن تكون قطيعة بينك وبين رب العالمين؟ والقطيعة بينك وبين رب العالمين ألا تجعل بينك وبينه صلة بطاعته وذكره واللجئ إليه. فهذا الإنسان الذي لا يصلي ولا يأتي شيء من الطاعات وكذا، أي صلة بينه وبين الله؟ أي صلة؟ لقد دمر الصلة بينه وبين الله. ولهذا أيستجاب دعاؤه؟ ولهذا أيكرم في نفسه وفي ماله ويبارك له في ذلك؟ أيحبه الله؟ أيرضى عنه؟ بل فيه يكره الله، يبغض الله، ينتقم الله، يؤاخذه الله. تخيل عبد يفعل الأفعال التي جاء الوعيد فيها، ها؟ بالانتقام والكراه والبغض والعذاب والخذلان والحرمان. وتخيل أنت عبد فيك كلها، لا أنت العبد الذي يحبك الله، يدافع عنك الله، يكرمك الله، يهديك الله، يوفقك الله، لأنك أتيت بكل هذه الأسباب. فالعبد تحت هذا وتحت ذاك. فعلى ما يعرض الإنسان نفسه لمواضع العقوبة والخذلان، ولا يعرض نفسه لمواضع الفضل والجود والتوفيق والهداية والإحسان. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت، يتعرض بقى لماذا؟ في بيت من بيوت الله، حدث أبو هريرة عند مسلم: يتلون كتاب الله ويتدارسونه في منهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منام. تخيل عبدك هذا، وعبد آخر إنكم إذا مثله، وعبد آخر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل سنة داود وسنة مريم وذلك معصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلا، وعبد آخر أوشك أن يعمه الله بعذاب، وعبد آخر وعبد، يا الله. فعملك هو الذي يعرضك إما لنفحات وإما لعقوبات، إما لهداية وإما لضلالة، إما لتوفيق وإما لحرمان وخذلان. تعرض، هم القوم ليشق بهم جليسه. يجلس الإنسان مع أهل العلم، ينام ما يفهم، خليه ما يفهم، لكن يتعرض لتلك النفحات، يتعرض لتلك النفحات. أزمنة الفضائل والنفحات: رمضان، جوف الليل بين الأذان والإقامة وغير ذلك من هذه الأشياء. العوام كانوا يعتبرون هناك أزمنة للدعاء، جهال مساكين هؤلاء العوام سبحان الله، لما لم يجدوا من يعلمه. نحن رأينا بأعيننا وقتين يحرص عليهما العوام: وقت يمكن موجود فعلا حقيقي، وقت موهوم يزعمونه. أما الوقت الحقيقي فحينما يكون الإنسان لا سيما المرأة تقضي حاجتها فتكشف عن رأسها وتدعو الله. يا سلام، هنا بقى يستجاب الدعاء، شرط قضاء الحاجة. والإنسان هو يقضي حاجته، ما ينبغي أن يذكر الله ولا ينبغي ها، فكشفت عن رأسها بقى وهي قاعدة وقالت يا رب يا كذا كذا، فحصل بقى إجابة. والمسألة والوقت الثاني ليلة القدر، لما يجيك ليلة القدر وتشوف عين من نور، فرس يطلع مش عارف ايه تجري وراه وانت مفكر ان هو حيوان، اذا بالاضاءة حصلت راحت منك خلاص لو دعوت. انما جوف الليل ما يعرفون عنه شيء، انما بين الاذان والاقامة لا يعلمون عنه شيء، انما في بيت من بيوت الله ما يعرفون عن هذا شيء. سبحان الله، حجبهم الشيطان عن كل موارد الفضل وفتح لهم موارد اخرى. فتخيلوا يا اخواني هذا العنوان، القطيع بين العبد وبين رب. يا الله، ماذا تنتظر؟ قطيعة بينك وبين خالقك، الذي لو قطع عنك فضله طرفة عين او اقل من ذلك لما كان الا هلاكك وخذلانك. والعبد لا ينفك عن ربه سبحانه ولا عن الحاجة اليه طرفة عين ولا اقل من طرفة عين. العبد محتاج إلى ربه في كل نفس من أنفاسه. والله العظيم يا إخواني نحن في حاجة. شوفوا أنت بتقرأ ومن أعظم عقوبتها أنت، والله أنت في حاجة، والله إن لم تستشعر هذا أنت جاهل ولست طالب علم، والله في حاجة إلى فهمه. قد يقول الإنسان هذا واضح، وهل كانت المؤاخذات إلا من واضحات؟ هو منهج الخوارج هذا واضح بطلانه، لكن ليس له. هو منهج المرجئة يا إخواني واضح بطلانه، لكن ليس له. هو الهداية يا إخواني إيه؟ ومنهج السنة واضح فضله، ولكن قل من البشر من يلتزم. عرفت يعني كلمة واضح؟ واضح إيه يا أخي؟ واضح إيه؟ واضح في المعلومة ولا واضح في الاستقامة عليها والعمل بها؟ واضح في إيه؟ ومن قال لك إن الضلال ليس واضحا ضلاله والهداية ليست واضحة فضلها؟ من الذي قال لك إن هذا غير واضح؟ لكن من الذي يلتزم الواضح ومن الذي يترك الواضح؟ قل من الناس من يلتزم واضح الحق ويترك واضح الباطل. حتى تعلم أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الظاهر هنا ظاهر في المعلومة. طيب اعتقاد المعلومة، العمل بالمعلومة، ترك ما ينقل المعلومة، الثبات على المعلومة، فقرك لا تتصور ان المسألة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، حدثنا صادق المصدوق ان قال ثم يؤمر بأربع كلمات مع قول الله ويعلم ما في الأرحام، فظننت إن يعلم ما في الأرحام رفعت بعد أجهزة الأشعة، خلاص علمنا ما في الأرحام، لم يعد شيء يتعلق بعلم ما في الأرحام، عرفنا خلاص ذكر أو أنثى، خلاص ما عاد. ولهذا ظن الناس تعارضا بين هذه الأجهزة وبين قول الله يعلم ما في الأرحام. يعلم، يعلم ما في الأرحام من أعمال، يعلم ما في الأرحام من أعمار، يعلم ما في الأرحام من شقاء وسعادة، ذكر أنثى يعلمه الله بما سيكون، ولا يمكن أن تعلم قبل أن يكون. أما إذا كان فالله أقدرك على معرفة ما كان. إيه الإشكالية؟ واحد بينه وبين من على الدرج الآن والسلم جدار، فإذا زال الجدار رأينا من وراء، هذا غيب نسبي لكن موجود. فأن تقرأ الواضح سهل، لكن هذا الواضح اعتقاده والتزام والدعوة إليه، الصبر على ذلك، معرفة ما يخالفه. إنما تقول أمر ما أحتاج، ما أحتاج، هذا أمر مفهوم، هذا أمر مفهوم. ولهذا تجد صاحب الضلالة يتكلم عن ضلالته كأنه النص القطعي في ثبوته القطعي في دلالته. سبحان الله، تتعجب كيف ينحرف الانحراف الواضح عندك هذا. لكن عاقبه الله بقلب الحق إلى باطل في نظره. إذن أنت فقير إلى الله ولا لا؟ فقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، من لحظات علمك ومن لحظات عملك. فاحذر أن تكون قطيعة بينك وبين الله في العلم، أو قطيعة بينك وبين الله في العمل. احذر هذا، احذر أن يحولك الله في العلم مما ينبغي سلوكه إلى ما لا ينبغي سلوكه. والله لو حولني من فضيلة إلى مباح لكانت عقوبة، كيف إذا كانت تحول إلى ما لا يباح؟ أحد إخوانكم يذكر لي أول أمس أنه كان في جنازة من يومين، فرأى بعض من كان يهجر أهل البدع، والله قال بعيني أراه يلتمس المبتدع في الجنازة ويصل إلى الواحد ويحضنه ويلتزمه ويقبله، ينتقيهم مش حتى عادي يعني، ما ينظر هذا الحزب السكندري وهذا الحزب. يا الله، نقلك الله من ماذا إلى ماذا، وقطعا يحسب أنه يحسن صنع. إذن ألست فقيرا أن تثبت على هذا الطريق؟ عرفته يوما ما وخطبت به ودعوت إليه، لكنك انحرفت عنه. أنت فقير إلى الله، ومن استهان بمعلومة ومن استهان بمسألة كانت تلك المسألة حتفة. ولعلنا ذكرنا من قبل يا طلبة العلم، احذروا القشة، فيوم أن تقسم الظهور لن تكون بعظيم المسائل، ستكون بقشة سهلة سهلة سهلة، لكنك خذلت. قشة، احضر القشة، فإن قسم ظهرك سيكون بالقشة. فعلامة تستهين بالقشة، علامة علامة. إذا عظم، صدق ربي إذ يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وصدق ربي إذ يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي، إعداد عملي لعلمي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن نشأة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. تربى الصحابة عليها قبل الحلال والحرام. تقول عائشة حتى انتفخت سوقهم ثم حبس الله آخر السوق. يا أخواني، نحن فقراء إلى الله علما عملا، مهما كانت المسألة هينة ومهما كان العلم مستطاعا. ولهذا أما تدبرت هدي رسول الله حينما تسمع النداء حي على الصلاة، فعدلت من التكرار إلى قولة لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ والله ولو كنت في المسجد. ولهذا هذه القولة تكون لك وأنت في المسجد، تنتظر الصلاة وأنت في الصف الأول، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقير، ما تقول يا خلاص الصلاة موجودة وأنا في الصف الأول أنا أصلي. والله قد يحال بينك وبين الصلاة، والله قد يحال بينك وبين ذلك. ما في واحد قام قبل الفجر خمس دقائق فصرف عن الصلاة؟ طب بس أنا أول أذان فإذا به الساعة التاسعة، قد تمسك بالمصحف لتقرأ ما تقرأ، قد يكون الشيخ في بيتك في جوار بيتك ولم تحضر طيلة حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا يا إخواني القطيعة بين العبد وبين رب. يا الله، والقطيعة لها صور عظيمة وقليلة، فالإنسان محتاج محتاج والله يا إخواني. وانت أمام ابن باز وانت أمام الفوزان فقير إلى الله. شوف وصلت إلى فوزان وجالس فقير إلى الله، أن تهدى بكلامه، وأن تهدى إلى التزام طريقة، وأن تهدى إلى إخلاص، وأن تهدى إلى نقل علم العلماء. خلاص يعني المسألة، أنا وصلت هذا الفوزان وهذا المكان، فما بقي شيء، بقي كل شيء، وما حصلته إنما هو بعض الشيء. ولهذا كم من طالب يثني الركبتين عند العالم ولا ينتفع به، وهذا كثير ولا قليل؟ القليل من ينتفع وليس الكثير. إذن أنت فقير، أنت فقير، فاحذر القطيعة بينك وبين رب العالمين. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن قطعت عنه أسباب الخير، وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عين ولا بدل له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر، ووصل بينه وبين أعدى عدو له، لأن إما أن تكون وليا للرحمن أو وليا للشيطان، فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم بين يدي الله إلا إبليس. ليه؟ لأنه لم يحضر يا إخوان، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. الأمر هو الله وكلهم بين يدي الله، فتستجيب الملائكة كلهم إلا إبليس، إلا إبليس الذي وكل إلى نفسه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا، فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه، فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه ذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي، وهم أعدى عدو لكم، فوليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته، ومن ولى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعادات أعداء المطاع ومولاة أولياء. انتبه لهذه الكلمة: فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعادات أعداء المطاع، إلا بمعادات أعداء المحبوب. فإن من ادعى محبة الله ويولي أعداءه كاذب، كاذب. وإن من ادعى محبة الحق ويولي أهل الباطل كاذب، وإن من ادعى السنة وكان موصونا بالبدعة وأهلها كاذب. وأما أن تولي أعداء الملك ثم تدعي أنك موالي له هذا محال. ولهذا لو لم يكن عدو لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة؟ وهذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه المولاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أن عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكته، أو قال وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكته فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد مصالحة. فيحتمل أن يكون هذا الخطاب يحمل هذا النوع من العتاب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
قال في مجموع الفتاوى والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منهم ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنهم ما هو قول جمهور الأئمة المسلمين، ومنهم ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربعة مراحل. الأولى ما يكفي المسألة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل كلامه، ثم قال المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي. قال في رواية يونس بن عبد الأعلى إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه حق. وكان ظاهر مذهب أحمد أن ما سبناه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعه. قال أحمد كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة وقد ثبت في الصحيح. قال عليكم سنتي. ثم قال فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم.
قال المحكي
قال فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم.